بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في إبطال وتضييع. تضليل يعني إبطال وتضييع. إذا أرادوا هدم الكعبة فخيب الله سعيهم وأرغم آنافهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة ألم يجعل كيدهم في تضليل. لهم كيد وتدبير ومكر بهذا البيت لهدمه وإزالة شرفه، فالله عز وجل جعل كيدهم في ضياع وأبطله، والأمر لله سبحانه وتعالى. وهكذا من الآيات ما حصل في يوم الأحزاب لما تجمع الكفار المشركون وآل الكتاب لقصد استئصال الإسلام وقتل المسلمين والسيطرة على المدينة، حصل لهم كيد ومكر عظيم كما بينه ربنا سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعد ذلك جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى أن قال: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، والدين دينه والكتاب كتابه ومحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أغير على دينه وعلى كتابه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما العباد الصالحون يبذلون الأسباب في نصرة دين الله عز وجل، ولا يكون إلا ما أراده الله وقدره. ورب شيء يحزن عليه العبد الصالح بداية وإذا مر زمن فرح وحمد الله وشكره وعلم أن ما كان فيه من قبل وما حصلت بسببه الأحزان أنه كان فيه النصر والخير والظفر لهذا الدين. فالدين دين الله عز وجل، ومن سلم أمره لله لن يضيعه الله. فأنت إذا بذلت السبب ولم يكن إلا ما قدره الله عز وجل، فأنت على يقين أن هذه الدعوة هي دعوة الله وأن هذا الدين هو دين الله عز وجل، وهو أغير عليه منا، وهو الذي يقدر له ويهيئ له، وقد تكفل بحفظه. وكم تحصل من أشياء يحزن لها كثير من الصالحين، ثم بعد ذلك يظهر أن ما حصل كان فيه نصر وعزة وانتشار للخير، وعرف الناس الشر، ويحصل بعد ذلك التمكين لدعاة الحق ولأهله ولحملته وحفاظه وحراسه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات كثيرة في تفرقة، جماعات متفرقة تجي من كل ناحية، منها هنا وها هنا، صح معناه عن ابن مسعود وابن زيد، يعني هذه الطيور تأتي جماعات جماعات، لا تأتي سربا واحدا وتأتي جمعا واحدا، لا، جماعة مكونة من طيور كثيرة، ثم جماعة أخرى وجماعة ثالثة، وبعضها يأتي من المشرق، وبعضها يأتي من المغرب، وبعضها يأتي من هنا، وبعضها يأتي من هنا. صح معناه عن ابن مسعود وابن زيد. وقيل شتى، متتابعة مجتمعة، صح عن مجاهد. وقيل متتابعة، بعضها في إثر بعض، روي عن ابن عباس وقاله مقاتل. هذه الأقوال متلازمة لا تنافي بينها، إذ كلها تدل على أنها جماعات عظام كثيرة. نعم، كلما أنا واحد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات كثيرة متفرقة. فإن قيل ما هذه الطيور وما وصفها، قلنا صح عن ابن عباس وغيره أنها كانت طيرا لا خراطيم، كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وابن عباس لم يحضر هذا، وإنما بلغ من كبار آل مكة، أخذه عنه، فبعض هذه الأخبار يتناقلها الأبناء عن آبائهم وعن أجدادهم، مثل ما يحصل في بعض البلاد، يحصل شيء فترى الناس يتناقلونه، قالوا حصل كذا وجاء كذا ووصفه كذا. نعم. واختلف في لونها، فقيل بيضاء، روي عن عكرمة، وقيل سوداء، صح عن عبيد ابن عمير، وقيل خضراء، صح عن عكرمة، وهذا يحتاج إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأيضا ممكن أن يقال أنها مختلفة الألوان، منها ما هو أبيض، ومنها ما هو أسود، ومنها ما هو أخضر، وأن كلا أخبر بما بلغه، والذي بلغ والذي بلغ أخبر بما رأى، كما تقدم. فهي طيور مختلفة ومتفرقة وجماعات من عدة أماكن، فالذي في هذه الجهة رأى ما لم يرى الذي في الجهة تلك، والذي في الجهة هذه رأى ما لم يرى الذي في الجهة تلك، وهكذا. لا يمنع أن تكون منها ما هو أبيض، ومنها ما هو أسود، ومنها ما هو أخضر، لا يمنع. ويكون ما حصل من نقل هذه الأخبار كل روى أو كل أخبر بما رأى. والله عز وجل يدافع عن بيته ويدافع عن عباده الصالحين بما شاء وبما أراد. وقد أخبرني أخ لما كان في دماج في الحصار الأول قال رأيت بعيني طائرا كبيرا وله صوت، قال وينقض على أماكن الحوثيين. قال رأيته بعيني. قال وجاءنا الخبر أن بعض الحوثة رؤوسهم مقطعة أو بعضهم قتل، وما حصل هجوم منا ولا ضرب ولا شيء. نعم. وهكذا بعضهم قال رأى حتى في الحصار الثاني رأى هذا الطير. هذا الأخ يخبرني قال أتى لي بالوصف إذا هو الذي رأيته، وهذا كله من تسخير الله سبحانه وتعالى. ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين، كما قال سبحانه في قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، وفسره في سورة الذاريات بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين، وهذا المعنى ثبت عن ابن عباس وعكرمة، وهذا أقوى ما يكون تفسير القرآن بالقرآن. أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وهنا قال لنرسل عليهم حجارة من طين، فهذا يبين أن معنى بحجارة من سجيل أي من طين. وقيل من سجيل من السماء صح عن ابن زيد، واستغرب ابن جرير وقال لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل ولا لغة. القول الأول والصواب. فإن قيل ما حجم هذه الحجارة قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ذكرنا في الحاشية جاء بسند صحيح إلى موسى بن أبي عائشة أنها كانت أكبر من العدسة من العدس وأصغر من الحمصة. حمصة زي مثل الصنبرة، لكنه معضل لأن موسى من صغار التابعين، فلو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل حديثه فكيف بما قبل البعثة. وفي رواية عن موسى بن أبي عائشة عن عمران، وموسى كثير الإرسال ولم يصرح بالسماع. وجاء عن قتادة وعبيد بن عمير أن مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره لا يصيب شيئا إلا هشمه. الأول أخرجه ابن جرير، والثاني أخرجه ابن أبي حاتم، وهو يحتاج إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذه يعني ما ندري إلى أسانيدها، وبعض الأخبار ربما تنقل ولا تكون صحيحة، وهذا معلوم. فأحيانا تحصل أشياء فيتناقلها الناس ويكون مصدرها أصل مصدرها الكذب فلا يعتمد عليه. فإذا هذه الحجارة لم يأتي بيان مقدار هذه الحجارة، والله أعلم، وإنما قيل في ذلك أنها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، فشبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق أعراب أبدانهم بها بالزرع الذي أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرق. وهذا صح عن ابن زيد، الدواب إذا أكلت الزرع ثم أخرجته طيب أخرجته فيبس وتفرق صار حالهم كذلك، صار حالهم كذلك. وقيل في قوله كعصف مأكول، العصف هو القشر الخارج على حب الحنطة من خارج كهيئة الغلاف لها، روي عن ابن عباس وصح عن مجاهد. وقيل كطعام مطعوم، روي عن حبيب بن أبي ثابت. وهذه القصة كانت توطئة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدمة لظهور بعثته. قال ابن كثير: كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. انتهى. تم تفسير سورة الفيل بحمد الله وقوته.